فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم أفضل صلاة وأتم تسليم، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وسادتنا وأئمتنا، أنبياء الله الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فإلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع شيء من قصة نبي الله عيسى عبد الله عيسى رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم شيء من ذكره، ومن أمر ولادته وكيف وأن أمه حملت به، وكذا تقدم وأن الله عز وجل رفعه إلى السماء. وأيضا فقد قال الله تعالى، وهذا الكلام يوجه للنصارى ولغيرهم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن كنتم يا معشر النصارى تحتجون على أن عيسى هو ابن الله بأن الله قال في شأن مريم عليه السلام فنفخنا فيها من روحنا، فانظروا إلى قوله تعالى أيضا في شأن آدم عليه السلام، إذ قال الله لملائكته إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله سبحانه وتعالى نفخ في آدم عليه السلام من روحه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يستشفعون يوم القيامة بآدم عليه السلام فيقولون خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، هذا أيضا مع آدم عليه السلام. ثم إن جبريل هو الذي نفخ في جيب درع مريم عليه السلام، لكن في شأن عيسى في شأن آدم عليه السلام قال تعالى ذكره ونفخت فيه من روحي، فلم تذكر الواسطة جبريل. فآدم عليه السلام أيضا قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحي. وإن كنتم تقولون إن عيسى ليس له أب فآدم ليس له أب وليست له أم، فعقلوا هذا يا معشر النصارى، عقلوا أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسول الله، نبي كريم، رسول من أولي العزم من الرسل، وجيه في الدنيا والآخرة، ومن المقربين. هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ليس برب أبدا، ليس بإله أبدا. لقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فعيسى عليه السلام عبد لله ورسول لله عليه الصلاة والسلام، ما كان أبدا له أن يدعي أنه رب أو يدعي أنه ابن لله. فعقلوا يا معشر النصارى وتوبوا إلى الله، فحقكم علينا أن نذكركم بأنكم على باطل وعلى كفر وعلى ضلال إذا متم على ما أنتم عليه من دعوة الولد لله، فهذا سبب في خلودكم في النار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل الإسلام، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني الأنبياء إخوة من الأب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني وشرائعهم متعددة. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بي حياة أوشك أن أرى عيسى بن مريم، فإن أمت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل بين يدي الساعة، سينزل قبيل الساعة، قبيل يوم القيامة في زمان الدجال، وكذلك في زمان يأجوج ومأجوج، وكذلك في زمان المهدي. فهذا الزمان الذي سيأتي يكون فيه الدجال ينزل عيسى عليه السلام، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مربوع يميل إلى الحمار بين الأحمر والأبيض، كأنه خرج من ديماس، أي كأنه خرج من حمام، أي كان يستحم، كأنه خرج من ديماس، رأسه يقطر ماء، يكاد رأسه أن يقطر ماء وإن لم يصب ببلل عليه الصلاة والسلام. فهذا منظره، رجل مربوع بين البياض والحمار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل عند باب لد فيقتل، ينزل فيقتل الدجال عند باب لد، يقتل الدجال عند باب لد، ويأتي كيما يصلي مع المسلمين، فيقدمه إمام المسلمين آنذاك، وقيل إنه المهدي، فيقول، وهذا الأظهر من الأقوال، فيقول له عيسى عليه السلام: بل بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة، تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. فعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وفي رواية ويضع الحرب، يضع الجزية فلا يقبلها، ويفيض المال حتى ومن كسرته لا يقبله أحد. هذا من بركات الزمان الذي فيه عيسى صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وينزل عيسى عليه السلام فيقدمونه للصلاة فيقول: بعضكم على بعض أئمة، بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. هذا عيسى صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال فريق من المفسرين وهم الأكثرون: قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام ينزل بين يدي الساعة فيؤمن به قوم من أهل الكتاب قبل أن يموت عيسى صلى الله عليه وسلم. هكذا قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعد نزوله من السماء عليه ثوبان ممصران، أي قريبان من الصفرة، عليه ثوبان ممصران بين جناحي ملائكة وبين أجنحة الملائكة عليه الصلاة والسلام: أنا ذاك يؤمن به قوم من أهل الكتاب. فهذا قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل وهو الأشهر قبل موت عيسى، وقيل قبل موت الكتابي، يتراءى الحق ويراه قبل موته فيؤمن قبل موته بعيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن ذاك حين لا ينفع هذه النفس إيمانها هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلن عيسى بن مريم عليه السلام بالحج من فج الروحاء، بالحج أو بالعمرة أو ليثنيهما، يعني إما أنه يهل بالحج أو يهل بالعمرة أو يهل بهما معا حجا في عمرة، وهو مكان في الطريق من المدينة إلى مكة. فعيسى عليه السلام يحج أيضا آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. هذا وكما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل وقتل الدجال يعيش الناس زمانا في أمان ووئام وبركة وسعة في الأرزاق، ثم يقدر الله سبحانه أن تخرج يأجوج ومأجوج، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيقول تعالى ذكره لعيسى عليه السلام: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، يعني يأجوج ومأجوج. فحرز عبادي إلى الطور، أي جنب عبادي الذين آمنوا معك إلى الطور، طور سيناء. فيحرز عيسى عليه السلام العبادة المؤمنين إلى طور سيناء، فتخرج يأجوج ومأجوج، وكما وصفهم الله سبحانه: وهم من كل حدب ينسلون، ويفسدون في الأرض إفسادا عظيما. وبعد يجأر عيسى عليه السلام إلى ربه أن يهلك هؤلاء، فيهلكهم الله وتمتلئ الدنيا من نتنهم ومن جثثهم. فيجأر عيسى عليه السلام إلى الله كي يطهر الأرض منهم، فتأتي رياح أيضا تحملهم ويطهر الله سبحانه وتعالى الأرض منهم. كل ذلك بين يدي الساعة، والساعة أنذاك عن القيامة تكون قريبة، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة. فعيسى عليه السلام يخرج بين يدي الساعة. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ألما ذكر ابن مريم عليه السلام في القرآن وذكر له مثل بآدم عليه السلام في الدلالة على قدرة الله على خلق ما يشاء، إذا قومك منه يصدون، لما ذكر عيسى عليه السلام بالثناء الحسن في الكتاب العزيز وأنه وجيه في الدنيا والآخرة وأنه من المقربين، إذا قومك منه يصدون أي يضجون عند ذكره، أهل الشرك في مكة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التنزيل الذي أنزل عليه نبي الله عيسى عليه السلام إذا بالمشركين يضجون وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فقالوا: أصنامنا خير من عيسى، كذا قالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي مجادلون. في الآيات من سورة الأنبياء عند تفسير قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال بعض مشركي مكة: اليوم نغلب محمدا. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنه فيما نزل عليك، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كيف والنصارى يعبدون عيسى؟ وكيف وعزير تعبده اليهود؟ وكيف وخزاعة تعبد الملائكة؟ فنزلت الآية التي بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال تعالى ذكره في شأن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني نزوله بين يدي الساعة يوم القيامة دليل على اقتراب يوم القيامة. نزول عيسى عليه السلام دليل على اقتراب يوم القيامة، فهذا قوله سبحانه: وإنه لعلم للساعة. إنه هنا عند الأكثرين من المفسرين عائدة على القرآن، إنه أي عفوا عائدة على عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله لعلم للساعة عالم ودليل على اقتراب الساعة، فلا تمترن بها أي فلا تشكن فيها، واتبعون هذا صراط مستقيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. فضيلة الشيخ، لو بدي أخرج عن الموضوع اللي أنت فيه حاليا، من فضلكم بدي أخذ رأيك بمسألة بالفتوى. ألو؟
نعم، السؤال تفضلي.
السؤال يا فضيلة الشيخ، أمي توفيت لها تقريبا 5 شهور وتركت مبلغ من المال والذهب، بعنا الذهب وجمعنا مجموع الذهب مع الأوراق النقدية، أخذت من رأس القوم 4,000 دينار صدقة عنها، وكان 500 دينار أبوي أخذهم يعني أساس إنه كان عليه دين يعني للعزاء وللعشاء للمشارك، والباقي فضيلة الشيخ قسمته على إخوتي، 5 إخوة وبنتان، فقسمت. هل هذا مظبوط يا فضيلة الشيخ؟
لا، هذا ليس بمظبوط وأنت ظالمة.
ما هو المظبوط يا فضيلة الشيخ؟
المظبوط أن ترد 4,000 وأبوك يرد 500 وتقسم على تقسيم الله لها، أو تستسمح سائر الورثة، يعني تبين أمرين.
يعني استسمحت،
إما أن تستسمحي.
عقدت لهم اجتماع لإخوتي وقلت لهم إني أخذت لأمكم صدقات، أعطيهم صدقات.
لابد أن تعيني، تسمي القدر الذي أخذتيه وتكون نفوسهم طيبة، لأن المال ليس من حقك ولا من حق أمك ولا من حق أبيك. المال مال وارث بعد وفاة الأم، المال مال وارث، إن شاء الوارث تصدق وإن شاء الوارث لم يتصدق، فكان لزاما أن تستأذني الورثة كلهم. أو
يا فضيلة الشيخ، أنا حكيت لهم مرة ثانية، أحكي كمان أأكد على الهاي؟
حددي المبلغ الذي أخذتيه وأخذه أبوك.
لهم ماذا، كم أخذت؟
أنت أخذت 4,000 تقولين أخذتها صدقة،
يعني أحكي للورثة إنك قديش أخذت.
نعم،
حاليا يعني حاليا بعد ما توزع المبلغ
يا أختي الكريمة، كلامك لا تطيل أكثر مما قلت. قلت لك أحد أمرين: إما أن تعلمي الورثة أنك أخذت 4,000 وأعطيت والدك 500، كل ذلك من التركة قبل التقسيم، إما أن ترديها للتركة وتقسميها، أو تستسمح الورثة جميعا. إن سمحوا الحمد لله، ما سمحوا انظري من الذي سامح وانتهى أمره، والذي لم يسامح أنت ملزمة برد المبلغ إليه، نصيبه إليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا عبد الله؟ معك ابنك عبد الله من كينيا. يا شيخنا، كنت عايز أسأل حضرتك عن رايح دورة القاهرة شهرين، هل يحق لي القصر عايزين نعرف حضرتك عدد الأيام والمسافة. السؤال الثاني شيخنا.
عفوا يا أخي، أنت مسافر من القاهرة إلى شربين؟
من قنا للقاهرة حضرتك.
من قنا للقاهرة. طيب
من قنا للقاهرة.
طيب من قنا
الإقامة حضرتك شيخنا تكون شهرين، فأنا عايزين نعرف حضرتك عدد الأيام والسؤال الثاني
صبرا يا أخي، صبرا.
نعم.
أنت مسافر من قنا للقاهرة، هل ستمكس في القاهرة أم سترجع؟
لا، سأرجع بعد شهرين إن شاء الله.
سترجع بعد شهرين، تتم في القاهرة وتتم في قنا، والطريق فقط طريق السفر هو الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع إن شئت.
ربنا يبارك في حضرتك.
السلام عليكم.
هو هل حكم المشاركة في الانتخابات والعمل والدعاية حاليا للمرشح الإسلامي، هل تأخذ نفس حكم الأحزاب؟
يا أخي، نحن نريد شخصا صالحا ولا نترك شخصا غير صالح يسود البلاد ويسوس العباد. فمن أبواب تغيير المنكر ومن أبواب الأمر المعروف نختار شخصا صالحا يقود البلاد. أما من يقولون نبتعد تمام الابتعاد، فهذه سلبية، ليست فقط سلبية بل فيها تقديم للمبطلين بترأس البلاد وسياسة العباد. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق في شأن نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، فنحن كمسلمين على ما ذكر من أنه عبد الله ورسول الله، نبي كريم من أولي العزم من الرسل، أمه صديقة، كان يأكلان الطعام، وكما سلف فمن يأكل الطعام ليس بنبي، ولا يصلح أبدا أن يكون نبيا من يلف في خرقة في المهد، ومن يبول لا يصلح أن يكون إلها من يلف في المهد ويبول ويتغوط في مهده، بل هذا بشر عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أعرف بس.
نعم.
فترت رمضان ورمضان عشان الحمل والرضاعة وكذا. السلام عليكم.
وبعد ذلك.
وبعدين أنا بقضي رمضان وكنت عايز أطلع إطعام عن رمضان التاني، ينفع؟
إذا كان الفطر نشأ عن إرضاع أو عن حمل فالعلماء لهم فيه أكثر من قول، وأختار القول أيضا أنك تعيدي الأيام التي أفطرتيها، لكن هناك قول بأنك تطعمي ما كان كل يوم مسكينا إن كان الفطر للحمل أو للإرضاع. أما إذا كان الفطر للنفاس أو للحيض فلزاما أن تعيدي، لا اختيار في ذلك، لكن إن كان الفطر نتيجة حمل أو إرضاء فالوجوه فيه متعددة للعلماء. أيضا أختار القول بأنك تطعمي، عفوا، أنك تصومي ولو بعد سنة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
فضيلة الإمام الله يعزك.
الله يغفر لنا ولك. تفضل.
أنا بس بدي أستفسر عن شيء. هل العمل في الفندق قبل في شغل الفندق، احنا معلمين بلاط، هل العمل في الفندق هذا هيكون فندق بعدين، هل العمل فيه حلال ام حرام؟ السؤال الاول.
ليس بحرام، لان الناس يسكنون الفندق منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ليس بحرام.
الله خير. طب السؤال الثاني، الله يبارك لك ويعزك ويرفع شانك، وانا احبك في الله.
احبك الله.
ربنا يبارك لك ان شاء الله. بس اسالك الدعاء.
الله يوفقنا.
هل مصافحة اهل الكتاب تنقض الوضوء؟
لا تنقض الوضوء. مصافحة اهل الكتاب لا تنقض الوضوء.
جزاك الله خير.
وقد احل لنا الزواج بالنساء المحصنات العفيفات منهن، فمصافحتهن لا تنقض الوضوء. معناه عموم المصافحة مسألة خلافية، عموم مصافحة النساء هل تنقض أو لا تنقض، عموم النساء ليست الكتابيات فحسب. لأن الله قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن العلماء كابن مسعود من يرى عموما أن مصافحة أي امرأة تنقض الوضوء. ابن عباس يحمل قوله تعالى أو لمستم النساء على الجماع. وأختار رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فالنبي كان يصلي ويغمز عائشة وهي ممدة رجليها في القبلة وهي أيضا قامت من النوم فمست يدها رجليه وهو ساجد ولم يخرج من صلاته. فلذا أختار القول بأن أو قوله تعالى أو لمستم النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حيي كريم يكني بما يشاء. فالوطء والغشيان والإتيان واللمس والمس كل ذلك يطلق على الجماع. هكذا يرى ابن عباس. فعلى ذلك مصافحة المرأة عموما كتابية أو غير كتابية، مصافحة الرجل الكتابي النصراني لا تنقض الوضوء والله أعلم. قوله تعالى إنما المشركون نجس، النجاسة معنوية والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟
نعم.
لو سمحت الشيخ مصطفى أنا عايز أقول لك يعني إن حكاية إنما أنت بتدعي على النصارى دي إن هو محدش بيتفرج علينا إحنا. بتفرجش على قناة الرحمة مش بيدعيها خالص.
يا أختي. يا. نحن نبلغ ما أمرنا بتبليغه. ونبي الله إبراهيم قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكان يؤذن بالناس في مكة ليس فيها أنيس ولا جليس إلا ابنه إسماعيل. يعني كيف يؤذن في الناس بالحج؟ يقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وليس معه أنيس. فعلى إبراهيم الأذان وعلى الله البلاغ. فنحن نبلغ ما أمرنا بتبليغ قدر استطاعتنا في هذه القناة، في غيرها من القنوات، في كتب، في شرائط، في مساجد، في محاضرات، بكل ما نستطيع. ومن كتب الله له الهداية الله سبحانه وتعالى سيهديه والله أعلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله فيك ورفع الله قدرك.
وفيك بارك الله.
ما حكم يا شيخ التاجر الذهب الذي يأخذ كيلو ذهب مثلا من التاجر الأصلي من غير أن يدفع الثمن ثم بعد أن يبيع الكيلو يعطي التاجر الثمن بسعر اليوم؟
إذا كان بيعا لا يجوز بيع الذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فلا بد عند بيع الذهب أن تسلم وتستلم القيمة في الحال وأنت واقف. لا يجوز في بيع الذهب تأجيل شيء من الثمن، ذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء والله أعلم.
طب كيف يأخذ الكيلو هذا الذهب؟
أنت بين أمرين، إما أنك تأخذه كدين عليك، تقول أنا مدين لك الآن بكيلو ذهب كدين عليك وترد الدين في أي وقت، نفس الكيلو كيلو، نفس الكيلو كيلو، أو أنك تكون وكيلا عنه في البيع وتأخذ أجر الوكالة. أما كبيع لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم.
قفل الباب، قفل الباب.
نعم.
ألو.
نعم.
بعد إذنك يا شيخ، بالنسبة الاقتراض بفائدة للتعليم.
الاقتراض بفائدة للتعليم حرام. ترابي كي تتعلم حرام، هذا حرام، 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 وتلك كبيرة من الكبائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. أسألك سؤال.
تفضلي.
زوجي سمع في خطبة الجمعة أن الإمام قال من أكل لقمة حرام تبطل صلاته 40 يوما، ويسكن معنا لحظة في نفس العمارة.
لحظة.
نعم.
أعيد السؤال.
زوجي سمع في خطبة الجمعة أن الإمام إمام المسجد قال من أكل لقمة حرام تبطل صلاته 40 يوما. الله يخليك، أريد أن أسأل على واحد جار يسكن معنا في نفس العمارة، وهذا الجار يعمل في مطعم ويقدم الأكل معه الخمر، وزوجته تعطينا شيئا من الطعام التي تطبخه في منزلها، يعني هل هذا حرام أم حلال بالنسبة لنا، وهل أقبله منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الذي سمعه زوجك فأخطأ الخطيب الذي قال ذلك، وليس هناك خبر يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت أن من أكل لقمة من الحرام لا تقبل له صلاة 40 يوما. لا أعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. أما هدايا من أهدى لك على هذا النحو أنه يعمل عملا فيه شيء من الحرام وأهدى لك هدية، هل تقبل هديته أو لا تقبل؟ إذا كانت الهدية نفسها حلال، أقول بالله تعالى التوفيق عن جواز القبول يجوز قبولها، وعن الورع يجوز رفضها. فإذا سألت عن الحكم فقبولها جائز، إن سألت عن سبب الجواز فأقول أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى أن يأكل من شاة عندها، واليهود لا يتورعون، فذهب وأكل من الشاة. كذلك سارة عليه السلام لما أدخلت على الجبار أهدى لها هدية وهي هاجر، والجبار هذا كان كافرا، فقبلت سارة هاجر منه كهدية، وبعد ذلك وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل عليه السلام الذي من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس ملك مصر، كذلك قبل عليه الصلاة والسلام من ملك أيلة بغلة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم.
شيخنا الفاضل.
تفضلي. بارك الله.
بارك الله لكم.
ولكم.
يا رب العالمين.
وإياك.
ولكم الله منبر من منابر الحق.
وإياك والسامعين.
شيخنا الفاضل، أدعوك بالله وأسألك بالله العظيم أن تسأل الله لي في هذه الليلة المباركة أن يسدد الله خطاي، فأنا مرشدة في مسجد من مساجد الجزائر محمد البشير الإبراهيمي. اللهم اسأل يا شيخنا، اسأل الله أن يجعل الله وأن يريني الله حقا حقا ويرزقني اتباعه، وأن يريني الله باطلا باطلا ويرزقني اجتنابه. حفظك الله، وأدعو لي الله يا شيخنا في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا الله عز وجل الرضا والجنة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، واستجاب الله دعائك.
الله المستعان. ولأخواتي بالزوج الصالح.
الله يبارك فيك ووفقنا وإياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخنا.
تفضل.
جزاك الله خيرا عنا.
وإياكم.
سؤال سريع.
تفضل.
زوجي أبي طلب أبي طلب من زوجتي الشبكة ليحج بها. الكلام ده منذ سنتين. وزوجتي الآن تطلب مني أن أطالب زوجي أن أطالب أبي بهذه الشبكة. وأنا أقول له يعني معلش أنا يعني بعد فترة سوف أسدد هذا الدين وهي ترفض وتطلب الآن.
طيب الله
يعني أنا الآن بين أمرين ماذا أفعل؟
يعني هل أنتم ضغطتم عليها لإعطاء الوالد الشبكة؟
نعم.
ها؟
نعم.
طيب ليس من حقكم أن تجبروها على أخذ الشبكة منها، فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن كان أمامك طريق لإرجاع الشبكة لها فاتق الله فيها، وليس من حقك أن تجبرها على إعطاء الشبكة لوالدك كي يحج منها، فاسعى جاهدا. أما إذا كنت معسرا فالنصيحة للزوجة الآن وقد كان ما كان، أذكرها بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكني أراك آثما لكونك أجبرتها على إعطاء الشبكة لوالدك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بجدة عند بنتي، أنا من أهل مكة، فأنا قاعدة عند بنتي وجبت قناة الحرم على طول، إدن رحت مدة يدي في التمر وأكلت أكلت، اتضح أن في جدة إدن بعد أذان مكة.
يعني أنت أكلت بناء على أذان مكة في جدة؟
أنا متعودة سماحة الشيخ أفطر على أذان مكة.
كان فرضا أو نفلا؟
لا والله نفلا،
نافلة. نسأل الله القبول يا أختي. أنا أختار في هذه المسألة رأي شيخ الإسلام تيمية القائل بأنك لا تعيدي هذا اليوم، وإن شاء الله مقبول، لأن الخطأ مرفوع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
شكرا.
خاصة مع النافلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، اتفضل.
شيخ مصطفى كنت عايز اسال سؤال، يعني انا بجد انا تعبت من حتة الموضوع الانتخابات ده، علشان خاطر في يعني شك
يعني
كتير
ما الذي
عفوا
ما الذي اتعبك؟ انت بين امرين، اما ان تنتخب شخصا صالحا واما ان تترك الصالحون يتصارعوا مع الفجار. يعني انا اسالك سؤالا، تسمعني؟
مع حضرتك.
إذا كان عندك شخصان أحدهما فاجر مرشح والآخر صالح مرشح، كلاهما واحد منهما سيتقلد منصبا يضر فيه المسلمين أو ينفعهم، تختار من أو تترك الأمر؟
طب أنا أقول لحضرتك حاجة.
أجبني، أجبني على سؤالي.
شيوخ أفاضل والله يعني.
يا أخي اسمعني، اسمعني يا أخي، أنا أسألك، لا تقول لي شيوخ أفاضل ولا مش شيوخ أفاضل الآن. أنا الآن أسألني بفطرتك السليمة، أنت تترك الفاجر أو تختار الصالح أو تترك القصة كلها؟
أختار الصالح.
تختار الصالح. أنا معك على أننا نختار الصالح، وعندي من الأدلة إذا تزاحمت علي المفاسد ولازم أقع في شيء إذا نختار الأقل خطأ، فبارك الله فيك، اختار الصالح وربك لن يضيعك، اختار الصالح وربك لن يضيعك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يبارك فيك. والله عندنا احنا قضيه كده معقده شويه، وان شاء الله يكون فيها حل عندك.
الله المستعان.
الله يبارك فيك. عندنا اخت يعني مطلقه جوزها اكثر من 10 مرات، حلف عليها في اليمين اكثر من 10 مرات.
صريح صريح ولا معلق؟
كيف
يعني طلاق؟ انت طالق أو
إن طالق؟ أنت طالق بنفس اللفظ
كده. 10 مرات في وقت واحد أو متفرقات؟
أكثر من 10 مرات.
متفرقين.
هو مسافر، حاليًا هو مسافر، وتركها معنا كده. لا لحظة مطلقة ولا لحظة، رفع القضية في المحكمة.
اصبر 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 اصبر. قال أنت طالق 10 مرات أو 3 مرات متفرقات ولا كلها في مرة واحدة؟
لا متفرقات.
متفرقات. على كلامك هي محرمة عليه بعد التطليقة الثالثة. سؤالك عن ماذا الآن؟
طيب حاليًا هي يعني متقدمة أكثر من شخص، متوقف جوازها على قضية الخلع، والخلع المحكمة كل شوية بتأجيل تأجيل تأجيل أكثر من سنة، فهل يجوز مثلا جوازها بدون الخلع دي؟
لا طبعًا، لأنها تحصل مفسدة كبيرة. لكن أنا يعني أنت تريد الآن أن تقول إنها طلقت وبقي حكم المحكمة، فأنت تريد أن تزوجها أو تتزوجها قبل صدور حكم القاضي لا تفعل، هذا يجر فسادا. هي ليست بزوجة على كلامك، لكن من ناحية المفاسد المترتبة ستقع في مفاسد عظيمة مترتبة أخرى. يعني إذا حملت من الزوج الجديد وهي في الأوراق مثبتة على اسم زوج آخر، هذه مشكلة أخرى كبيرة. انتهي من قضيتك.
شكرا.
عفوا. والخلع أمره سهل، يعني الخلع أنا لا أدري لماذا يتلكى القضاة في قضايا الخلع، والخلع من حق المرأة التي رفضت أن تعيش مع الرجل إلا إذا كانت هناك توابع مادية يراد التثبت فيها. أما امرأة رفضت أن تعيش مع الرجل فبأي وجه تجبر أن تعيش مع الرجل؟ والله يقول في كتابه الكريم فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن إن كانت هناك توابع مالية أخرى فهذه مسألة تختلف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
حضرتك معي مبلغ للحج السنة دي يعني إن شاء الله، قبل ميعاد السنة بشهر، هل عليه زكاة؟
كيف قبل ميعاد السنة بشهر؟
يعني قبل حول السنة يعني.
عفوا، إذا مر على المال سنة وهو معك ألزمت فيه بالزكاة، سواء كنت رصد الحج أو كنت رصد لبناء أو لزواج أو لغير ذلك. مر عليه سنة وهو في يدك عليه الزكاة. لم تمر عليه سنة وسلمت لمكتب السفريات ليست عليه زكاة.
قبل
السلام عليكم.
قبله بشهر يعني؟
أنا لم أفهم كلامك الذي عندي وضحته، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام.
ازيك يا الشيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
والله هل يعني إذا كان الإنسان قد أخفى النصرانية ثم بعد ذلك تلفظ بالإسلام فيجب عليه أن يرجع ويستشهد ويستشهد؟
يعني ماذا قال؟
يعني مثلا قال مثلا أن عيسى ابن الله، أو مثلا أو دخل في النصرانية وبعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل يجوز له أن يتلبس بكلمة الإسلام وأن يغتسل؟
كان
مسلم.
عفوا كان مسلما وارتد ورجع إلى الإسلام، أو من يوم ولدته أمه من يوم ما نصر وهو نصراني؟
لا، كان مسلما ثم تنصر وأخفى ذلك
لزاما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله من جديد.
طب وما حكم الإسلام في الذي يعني يتلبس بسب الدين تكرارا ومرارا ويأمر على هذا بأنه كافر أو هذا كذا ومع ذلك فهو يصلي ويقرأ القرآن؟
بارك الله فيك، بس لا تقس الأمور قياسا. يعني سب الدين كفر، إن تاب منه فالله يقبل التوبة عن عباده، فصلاته توبة، صلاته فيها الشهادتان فصلاته توبة. فلعلك أخرجته عن عقله وجعل ينفعل ويسب، فافتح له باب التوبة بأن يعمل أعمالا صالحة ويشهد أن لا إله إلا الله من جديد ويصلي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك أنا نفسي بس عندي سؤال حضرتك في الأول.
تفضلي، ما السؤال؟
كان زوجي من سنين طويلة طلقني طلقة وكده، وبعدها رجع طلقني طلقة تانية، يعني قال لي فيها أنت طلق ثلاث مرات. وبعدين قعدت في بيت أهلي أكثر من ثلاث شهور، يمكن قعدت سبع شهور أو ثمان شهور، ورجع رجعني غصب عني وردعوني أهلي ليه برضو غصب عني.
لا عفوا.
نعم
عفوا. لما جلست في بيت أهلك ثلاثة أشهر بعد التطليقة الثانية، حط في ثلاثة أشهر ثلاث حيضات أم لا؟
يمكن أكثر كمان من ثلاثة.
ورجعوكي بدون عقد؟ إذن الرجوع باطل.
حضرتك أنا رجعوني وبعدها كمان قعدت مع غصب عني، يعني كل مرة بيرجعوني فيها غصب عني. انا بس عايزه من حضرتك بس تبهنهم كلمه، انا دي كمان كانوا طلقتين اولانيين وبعدها رجع طلقني طلقه ثالثه بعد ما عشت معاه اكثر من سنه كمان وخلفت منه ولد، طلقني طلقة ثالثة وبعدين رجع قال إن هو ناسي الطلقة الأولانية، راح في أحد لجان الفتوى عندنا هنا في سوهاج وقال إن هو ناسي الطلقة الأولانية، ورجع طلقني طلقة رابعة، ودلوقتي بيقول لما راح لجان لجان الفتوى قعد يلف ودور وكلام من كده، وإذا كان
عفوا يا أختي ممكن تتصلي في الهاتف حتى نسمع بالتفصيل تفصيل
الأوسع. أنا عايز حضرتك بس دلوقتي توجه كلمة لأبويا وأخواتي إن أنا مش عايز أسأل تاني.
أقول لا يجوز وحرام، لا يجوز وحرام أن يجبر الأب ابنته وخاصة الثيب على الرجوع لمن كان زوجا لها دون إرادتها. وقد جاءت امرأة يقال لها خنساء بنت خدام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالت يا رسول الله بعد ذلك قد أجزت ما صنع أبي، ولكن لتعلم النسوة أن ليس للآباء من الأمر شيء، أي من أمر الإجبار شيء، فيحرم على الرجل أن يجبر ابنته الثيب على الرجوع لمن كان زوجا لها بعد انقضاء العدة، حرام وإثم وظلم على الأب أن يفعل ذلك والبنت رافضة لذلك. ولقد قال عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها، قال العلماء في شرحه ليس أحق بنفسها أنها تزوج نفسها، لكن أحق بنفسها في التصريح تقول أنا موافقة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف الشيخ مصطفى؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدد الله خطاك ونفع بك، الله يبارك
وإياكم.
الله يبارك فيك. فتاجر أنا في بقالة ومسا مراب وكنا عندي صن في ماء يعني.
نعم.
دوية حاجة. تاجر في بقالة.
ها؟
اي مثلا مرات اكون عندي اصناف موجوده عندي، لما امشي سوق مثلا الجا زايد فبجي مثلا او ازيد، ولا اذا زيدت مثلا بيكون انا حرام علي ولا حاجه، ولا ابيع بسعر قليل.
لا يعني ارفق بي في السؤال، انت تاجر وفي رمضان في سلع شحيحه؟
لا ما رمضان.
ها؟
لا تاجر يعني مثلا في بخاره ولا دكان مثلا بكون عندك اصناف كده كثيره موجوده اصلا اشتريتها بسعر محدد،
وبعدين
اي مثلا مشيت السوق لقيت صنف معين يعني سعره زاد.
سعره زاد؟
اي مثلا اشتريت كام بسكويت مثلا ب10000 بسكويت وانت عادي مشيت مثلا لقيته بقى ب12، بتجي تبيع بالسعر القديم ولا مثلا جديد يعني؟
لا باختيارك يعني، اذا كانت عندك سلع اشتريتها بسعر قديم منخفض وبعد ارتفع سعرها وهي عندك، باي الاسعار تبيع لك الحرية في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، بل قال تعالى أيضا أحل الله البيع وحرم الربا فبيع بالسعر الذي تشاء وليشتري المشتري بالسعر الذي يشاء، ولكن إذا كان فيها عيب لزمك البيان والإيضاح، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
بارك الله من فضله.
وفيك بارك الله.
لو تكرمت بارك في شخص ما يعني كان أخذ قرض من البنك قبل كده والقرض خلص وعايز ياخذ شيء ثاني قرض ثاني.
يعني هذا مرتكب كبائر بعضها فوق بعض. يعني ارتكب كبيرة الاقتراض بالربا ويريد أن يعود. فهي كبيرة فوق كبيرة أعاذنا الله وإياكم منها. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
وجزاك الله مثله.
لو سمحت شيخنا أريد أن أسأل فيما يتعلق بموضوع الحلقة سؤالا وأقول هل ثم فرق بين المسيحي والنصراني؟ وهل يطلق لفظ المسيح على كل من آمن بسيدنا عيسى عليه السلام؟ وكذلك لماذا سمي سيدنا عيسى بالمسيح؟ أيضا لي سؤال في قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما ضابط التحية في هذه الآية؟ هل المقصود بها السلام وما في معناه، أم يدخل فيها التعازي والتهاني وما في معناها؟ وإذا كان ذلك داخلا فيها فما ضابط هذه التحية مع غير المسلمين؟ هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فاصطلاح المسيحي اصطلاح خطأ، واسمهم النصارى، ولا يجوز أن نسميهم المسيحيين، وذلك لأن ربنا هو الذي سماهم النصارى، قال سبحانه: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فاسمهم النصارى وتسميتهم المسيح ظلم وخطأ، لأن المسيح ما قال لهم اتخذوني يا أمي إلهين من دون الله، وما قال أبدا أنا ابن الله، بل قال إني عبد الله. فافتروا عليه الكذب من عدة وجوه: نسبوه ظلما وعدوانا إلى الله، ونسبوا أمه إلى أنها أم الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا تجوز أبدا، لا يجوز إطلاق هذه اللفظة المسيحي على النصارى المصريين، إنما هم نصارى، ولو كانوا مسيحيين لقالوا بقول المسيح عيسى إني عبد الله، وهم يقولون هو ابن الله كذبا وزورا. هذا وعن لماذا سمي المسيح المسيح. فمن أوجه الأقوال في ذلك وأسلمها أن الله هو الذي سماه بذلك، قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فالذي سماه المسيح هو ربنا سبحانه. هذا وإن كانت ثم التماسات أخرى تلتمس، منها أنه كانت به مسحة جمال، ومنها أنه كان ممسوح القدم كهذا الأخير الذي سميه الناس، يعني القدم مستوي من أسفل، ولكن ربنا قال وجيها في الدنيا والآخرة. فالأسلم في ذلك أنه سمي المسيح بتسمية الله له. هذا وعن الدجال لماذا سمي المسيح الدجال، قيل لأنه ممسوح العين اليسرى، والله أعلم، اليمنى والله أعلم. أما قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا نص مجمل عام له ضوابطه من الشريعة، كما قال الرسول: إذا سلم أحدكم فقولوا وعليكم. هذا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويستعمل في أو يستعمل ما لا مخالفة فيه للشريعة، فهناك نص عام وقولوا للناس حسنا، لكن القول الحسن لا يخالف الشريعة. فمثلا: هلك كبيرهم وهو الملقب بشنودة المسمى بنظير ابن جيد، هلك كبيرهم، هذا فلا يجوز لنا أبدا أن نستغفر له ولا أن نترحم عليه، نقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون وكل من عليها فان. نقول هكذا شيء لا يخالف كلام الله ولا يخالف سنة رسول الله، ذلك لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإذا عزينا على رأي من قال بجواز التعزية من العلماء، نعزي بلفظة لا تخالف شرعا، لا تخالف نصا من كتاب الله ولا نصا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وفي هذا المقام أذكر النصارى في مصر بأن يرجعوا إلى الدين الحق دين الإسلام، فإن ربنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وأذكرهم بأن صكوك الغفران التي يعطيها بعض كبارهم كالبطارقة وغيرهم والقساوسة وغيرهم، هذه صكوك الغفران لا اعتبار لها، والذي يغفر الذنب هو الله. فلا يعقل أبدا ولا يرضى أي شخص نصراني عاقل أن يذهب إلى شخص بشر مثله، قسيسا كان أو بطريقا كان أو غيره، ويعترف له بكل الذنوب كأنه رب الأعلى، ويعطيه ورقة تسمى صك الغفران مفادها أنه مغفور لك ذنبك منذ أن ولدتك أمك، وأنك أصبحت بعد زناك وسرقتك وقتلك وإجرامك ملكا من الملائكة. أي دين هذا الذي يسوغ لك أن تقف أمام بشر وتعترف له بكل جرائمك ويخلو بك رجلا كنت أو امرأة ويبركك ويعطيك صك للغفران؟ فهذه مازلة على عقلاء النصارى أيضا أن يتفطنوا. فالذي يغفر الذنب هو الله، هو الذي نبث إليه شكوانا، هو الذي يغفر لنا زلاتنا وخطيئاتنا سبحانه وتعالى، هو الذي يغفر الذنب، هو الذي يقبل التوب. لا تنتظر قسيسا يعطيك ورقة أنك مغفور لك، هذه مهزلة في حق العقلاء فضلا عن أهل الدين. ولقد زورت عدة صكوك غفران وصلت بالملايين في زمان من الأزمنة، زورت هذه الصكوك وبيعت بأسمان بايضة في أسبانيا وفي فرنسا وفي غيرها من الدول. صكوك غفران ماذا؟ الذي يغفر الذنب هو الله. إذا كان هذا القس نفسه أو الهالك نظير ابن جيد شنودة نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف تعترف له بالذنب وتفضح نفسك أمامه وتطلب منه المغفرة وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا في صلاتي مثلا وأنا بقرأ التحيات برفع صباعي وأنظر إليه، يعني من السنة أن أنظر إليه، ولما أنتهي من التحيات الأذكار اللي أنا بقولها بعد التحيات أنزل صباعي ولا برضو أفضل رفع صباعي وأنظر إليه؟ عندي حضرتك السؤال الثاني، عندنا هنا في يعني في البلد بتاعتنا لو أختي من أخواتي اتخطبت برضو الأخ وكده، يعني عندنا من العادات انها تخرج عليه كل اسبوع، كل ما بيجي وقت ما بيجي 15 يوم اسبوع، ولكن بتخرج بالزي الشرعي بالنقاب وبحضور المحارم. هل خروجها على طول يعني كل ما بيجي هل يجوز ذلك؟ وان كان يجوز يا شيخ يعني معلش يعني بدليل الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما رفع الاصبع والنظر اليه هل هو طول التشهد أو عند قول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله أو عند الدعاء؟ بكل قال فريق من العلماء والجمهور على أن الإصبع يرفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا رأي الجمهور، ولكل فريق أدلته، والمقام لا يتسع لسرد أدلتهم. فبأي الآراء أخذتي فلا جناح عليك، الأمر في ذلك كله واسع والحمد لله. أما عن المخطوبة التي تخرج على خطيبها بزيها الكامل كل أسبوع أو كل ما جاء، فالمخطوبة لم تزل امرأة أجنبية، غايته أنها خطبت نظر إليها حتى استقرت نفسه إليها وركن وركنت إليه، ركن إليها وركنت إليه، فما وراء ذلك يا امرأة أجنبية. الذي يجوز له مع الأجنبية يجوز له مع مخطوبته، فإذا كان يجوز له مع الأجنبية أن يخرج أن يجلس معها لحاجة في وجود رجال، نفس الشيء يجوز لحاجة وفي وجود المحارم. فإجمالي القول أنها امرأة أجنبية لم تزل أجنبية ما دامت لم يعقد عليها، والله أعلم. السلام عليكم.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك انا ليا زوج اختي وكده هو بيصلي وملتزم وبيتفرج دايما على القنوات الاسلاميه وكده وبعدين ساعات بيقلب على القنوات تيجي فيها راقصات وكده فبيقعد يتفرج فلما بنيجي نكلمه كده فبيقول انا بتفرج بس ونقول له لا
اختي
حرام
يا اختي انت الان فضحت زوج اختك على امام الناس كلهم الذين يعرفونه ويعرفونك علموا انه يتفرج على القنوات السيئه الرذيله فلماذا اذا سالت سؤالا اسالي سؤالا عاما كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل يقول ما بال اقوام فقولي في رجل يصنع كذا 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 ما حكمه لا تعيني ولا تسمي بارك الله فيك على كل حال لك علي حق النصح إن كانت الفتنة مأمونة أما إذا كنت شابة وشاب فلا تدخلي معه في جدليات أنت فأنت فتاة على ما يبدو من حديثك وشاب والفتنة لا تؤمن عليك أن تذكري أختك هي التي تذكره بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
جزاك شيخ مصطفى
الحمد لله تفضل
جزاكم الله خير يا شيخنا
وجزاك الله مثله
والله شيخ كنا عايزين نفهم صلاة المس بالإزارة
نعم
صلاته
صلاة المس بالإزارة صلاة صحيحة والحديث الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت معنى الإسبال إذا كان الخيلاء كبيرة كما هو معلوم لكن حكمه حكم مستقل لا تأثير له على صحة الصلاة السلام عليكم
ألو
السلام عليكم
السلام ورحمة
نعم
عليكم السلام
تفضلي
أنا عايزة أسأل أنا عندي أيام في رمضان ما قاعد أكفية
نعم
يعني زي 3 سنة ما كفيت الأيام بتاعتي في رمضان بعد ما أفطر عايزة أعرف الحكم شنو أو أصومة ولا كفية كفارة
يعني أنت أفطرتي في رمضان أيام أفطرت أياما بأكل وشرب أم بشيء آخر
لا في العادة الشهرية
أفطرت في العادة الشهرية
5 أيام في كل
طيب أفطرت في العادة الشهرية أياما في رمضان عليك إعادتها ولو بعد حين لا يجزئ
لكن
لا يصلح أن تطعمي مساكين مكان الأيام التي أفطرتها بسبب العادة الشهرية لزاما أن تعاد إلا عند العجز التام كمرض مزمن لا يرجى برؤه أو شيء آخر من هذا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
كيف حالك يا فضيلة الشيخ
الحمد لله
ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا والله كنت عايز أعرف دلوقتي بالنسبة للمرأة المختلعة من زوجها
هل
لها عدة
نعم
لها التي اختلعت من زوجها هل
نعم.
لها عدة أم تتزوج بعد الخلع مباشرة
لا لها عدة لها عدة لزاما لكن كم عدتها يرى الجمهور من العلماء أن الخلع يعد تطليقة واحدة بينة وأن المختلعة تعتد بثلاث حيضات إذا كانت من النسوة اللواتي يحضن شأنها شأن غيرها من النسوة ويرى ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما أنها تعتد بحيضة واحدة فقط والذي عليه الجمهور وعليه العمل حتى في المحاكم المصرية أنها تطليقة واحدة بائنة خاصة إذا تلفظ بلفظ أنت طارق وتعتد عدة المطلقة والله أعلم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام
شيخ مصطفى
نعم
عندي سؤالين يا شيخ
نعم.
سؤالان عندي.
تفضل.
يا شيخ، ما الفرق بين الثوب حكما في إطالة الإزار، في إطالة الثوب والبنطال، يعني هل نفس الحكم يعني فوق الكعبة و
نفس الحكم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطلق قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. أعادها النبي ثلاثا وكل ذلك أبو ذر يقول: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل عامة هنا، لم تقيد بإزار ولا بثوب ولا بسروال، في عامة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
بس صحة حديث يا شيخنا الله يكرمك.
تفضل.
حديث عن جابر في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فلم يستجيب له، ويوم الثلاثاء فلم يستجيب له، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر فاستجاب الله له. ولكن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث يا شيخنا.
لا، راجع التحسين. ففي السند مقال،
اللي هو في السند تعليق شعيب الأرنؤوط،
في السند مقال راجع التحسين وراجع العلل. السلام
يعني
عليكم.
الحديث ضعيف أم صحيح؟
راجع العلل في السند مقال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ سؤال بس، ما أحب الأعمال الصالحة التي تجب على التائب؟ والسؤال تاني يا شيخ الله يكرمك،
أحب الأعمال الصالحة التي تجب على التائب؟
أي. والسؤال التاني يا شيخ الله يكرمك، هل لو في هو نفس التائب يعني هو عليه ديون وعايز يعمل عمرة ليكفر عن سيئاته يعني، فهل جائز هو عليه ديون أم لا؟ ولو سمحت يا شيخ نسألك الدعاء بالله عليك أنت وجميع المشاهدين، وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
الله يوفقنا وإياكم المسلمين. عليكم الصلاة والبركات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتختلف الأعمال الصالحة باختلاف الذنب الذي ارتكب والكبيرة التي ارتكبت. فهناك ذنوب ارتكبت لها كفارات معينة، وهناك ذنوب ارتكبت في حق أناس يلزم التحلل منهم أو يلزم رد الديون إليهم، فهذا كله لازم. فتختلف باختلاف الذنب المرتكب وعلى أي حال. فلقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الذي يريد أن يعتمر وعليه ديون فله أن يعتمر وعليه الديون إذا كان وقتها لم يحل، فإذا كان وقتها حل فعليه بسداد الدين أولى له من العمرة، والله أعلم. السلام عليكم.
شيخ مصطفى.
نعم.
وعن سؤالين والله شيخ مصطفى، الحامل والمرضع في شهر رمضان عليهم إطعام أم عليهم قضاء؟ ده سؤال. السؤال الثاني، معنا زميل أخصائي شؤون عاملين حصل على 10 أيام أجازة اعتيادي، فاللي بيحرر المرتبات عمل له المرتب كامل فجي رجعهم معرفش، فجاب بيهم دمغة وحرقهم عشان قال لك يرجعوا الدولة تاني. فقلنا له طب ما تصدق بيهم، قال إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فما رأيك حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن الحامل والمرضع، ماذا تفعلان إذا أفطرت في رمضان؟ هناك عدة أقوال للعلماء وكل قول يرتكن لدليل، فالذي أختاره منها أنهما تقاسى على المريض وعليهما الإعادة عند استطاعة الإعادة ولو بعد حين. هذا وإن كان هناك من أهل العلم من يقول تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا، وثمة أقوال أخر أشرت إلى ما أختاره منها والله أعلم. هذا لأن الحمل يعد مرضا، قال تعالى: فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن أتيتنا صالحا. فالحمل يعد مرضا عند بعض العلماء. هذا وعن الذي أخذ مالا ليس من حقه من الموظفين وعالج ذلك بأن اشترى دمغات ومزقها فهو تحرى، ولكن كان الأولى أن يرشدها في مصرف لا اختلاف فيه، لأن المال مثلا إذا دخل الدولة بهذا التوصيف اشترى مثلا دمغات، نعم وأرد حق الدولة للدولة، لكن إذا كانت الدولة في هذه الحال ستنفق منه على خير وعلى شر، وكان أمامي مكان أيضا في الدولة كله خير محض كمستشفى مثلا للعلاج، فأيضا أنا سأنفقه في المكان الخير المحض أولى من مكان قد يكون فيه خير وفيه شر ولا أدري، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع فأقول معلقا على ما ذكر في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى في كتابه الكريم: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله رب هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا يخفى عليكم أن عيسى عليه السلام ذكر أمره في سورة الصف وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي عدة سور، وأن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ذموه غاية الذم واتهموه باتهام باطل هو منه بريء وأمه صديقة، اتهموه بأنه ولد زنا واتهموا الصديقة مريم عليه السلام بذلك، والنصارى غالوا فيه غلوا شديدا هم الآخرون فوصفوه بأنه ابن للإله، فهكذا وصفه البعض، ووصفه آخرون بأنه هو الله، ووصفه آخرون بأنه ثالث ثلاثة. واجتمعت تجمعات النصارى في بعض الدول في سنة من السنوات لتنصيب مريم عليه السلام أما للإله أو لإعطائها هذا اللقب وإطفائه عليها، وكل ذلك باطل. وجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفها ربها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جاءت وسطا بين اليهود الذين يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة ويتهمون عيسى عليه السلام بأنه ولد بغاء وحاشاه وحاشا أمه، وبين غلو النصارى القائلين بأنه الله أو القائلين بأنه ابن الله أو القائلين بأن الله ثالث ثلاثة. جاءت أمة محمد أمة وسط تقول في شأن عيسى عليه السلام ما قاله الله، ما قاله الله وما قاله عيسى عن نفسه: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما قاله عيسى عن نفسه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما قاله عيسى عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. جاءت أمة محمد تقول بهذا القول في شأن عيسى العبد، عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وجيه في الدنيا والآخرة من المقربين، أمه صديقة عليها وعلى والديها السلام. السلام عليكم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قال عيسى عليه السلام: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولكن ماذا كان؟ فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت النصارى وتشرذموا شراذم ما بين قائل هو الله، ما بين قائل إنه ابن الله، ما بين قائل إنه ثالث ثلاثة، ما بين قائل إنه إن المصلوب فلان، وما بين قائل إن المصلوب فلان، اختلفوا اختلافات عظيمة. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت الأحزاب الكافرة في شأن عيسى عليه السلام، اختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا طويلا، وكفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا. قال تعالى فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فويل للذين ظلموا، ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم، ظلموا أنفسهم. فمن حق نفسك عليك أيها النصراني أن تنزلها منزلا آمنا كريما يوم تلقى الله. حق نفسك عليك أن تنزلها منزلا كريما أمينا، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل، إذا أنزلتها الجحيم بكفرك بالله وإيذائك لله بدعواك أن الله له ولد وأن له صاحبة وأن أم الإله مريم، فقد ظلمت نفسك أشد الظلم وأنزلتها أسوأ المنازل، لقد أنزلتها الجحيم والعياذ بالله. أنزلت نفسك الجحيم أيها النصراني بدعواك أن الله له ولد، أنزلت نفسك الجحيم أيها النصراني بدعواك أن المسيح هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة. فتوبوا إلى الله جميعا، لقد قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ماذا عساكم أن تنتظرون، أن تنتظر أيها النصارى؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ حينئذ من كنتم توالونه في الدنيا من كبرائكم من قساوستكم من الهالك الذي هلك فيكم. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقال للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قد تشرف نفوس لهذه الرحمات، يقول تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فيا معشر النصارى والله ما غششناكم ولا دلسنا عليكم ولا كذبنا عليكم، أنتم في طريق الجحيم إذا متم وأنتم تقولون أن الله له ولد، أنتم في طريق الجحيم إذا متم وأنتم تكذبون برسالة النبي الأمين، أنتم في طريق الجحيم وأنتم تكذبون بالقرآن الكريم، أنتم في طريق الجحيم وأنتم تعبدون الأحبار والرهبان، وأنتم في طريق الجحيم ما دمتم تسألوا غير الله أن يكشف عنكم الكرب أو يزيل عنكم الهم أو يغفر لكم الذنب. الذي يغفر الذنب هو الله، الذي يقبل التوبة عن عباده هو الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا لي سؤالين بس.
تفضل.
أول سؤال هو هل يجوز المرأة وهي عليها دورة شهرية أنها تعيد الصلاة فيما بعد الدورة بعد انقضاء أيام الدورة، هل ينفع أنها تصلي ولا خلاص كده؟ السؤال الثاني دلوقتي أنا موظف ومراتي موظفة، هل عمل المرأة في هذه الحالة وهي مثلا بتساعدني في أمور البيت، هل عمل المرأة في هذه الحالة حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمرأة الحائض تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة، المرأة الحائض لا تعيد الصلاة التي فاتتها التي تركتها أثناء حيضتها، إنما تعيد الصوم فقط. ولقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تقول يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج؟ قد كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فكما قلت أنت على أسلوبك خلاص كده الصلاة تركت أيام الحيض لا تعاد الصلوات، إنما الذي يعاد هو الصيام. أما الموظفة التي تعمل موظفة لمعاونة زوجها في مصاريف البيت ونحو ذلك، فإذا كان العمل غير مختلط وليست فيه محاذير شرعية ودعت إليه حاجة فلا بأس به أما إذا كان فيه محاذير شرعية كان يكون العمل في نفسه محرما ككاتب الربا أو أكل ككاتب الربا أو يكون فيه اختلاط أو خلوة بالرجال أجانب في العمل فالملابسات هي التي تعطي العمل الحكم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى كيف حالك؟
الحمد لله.
أنا أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي سؤال محرج شوية، نحب نعطيني التليفون تاعك الخاص باش نكلمك.
تفضل خذ الهاتف من إخوانك في غرفة التحكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
والله عندنا والدي توفى وساب لنا يعني إرث أرض وبيت، فالبيت مساحته كانت كبيرة وجدتي الله يرحمها ما أخدتش ورثها في زوجها اللي هو جدي. ماشي يا شيخ؟
ماشي.
وبعدين فوالدي توفى قبل جدتي، فإخواتي ما أدوش أعمامي إرث جدتي إرث أمهم اللي من أبوهم ولا إرث جدتي في والدي، ووزعوا الورث البيت بدون إعطاء أعمامي نصيبهم من أمهم ونصيب أمهم في والدي اللي توفى قبل الأم. فأنا دلوقتي أخدت جزء من الميراث وأنا عارفة إن هو أعمامي ليهم فيه. طب انا لو قلت لعمامي دلوقتي يا هديكوا نصيبكم، انا مش عارفه النصيب قد ايه، ولو عملت كده اخواتي هيعملوا لي مشكله، انت بقى اللي عارفه ربنا واحنا مثلا اللي مش عارفين ربنا، فانا واقعه في مشكله. وعمامي انا عرفت ان هم بيقولوا مش مسامحين، وانا مش عايزه اغضب ربنا، عايزه اما اقابل ربنا مش عشان اخد
يا اختي. جزاك الله خيرا. عليك لزاما ان تنظري نصيب جدتك من أبيك الذي مات.
هم يا شيخ مش عايزين يعطوا.
طيب اصبري.
هم مش عايزين يعطوا.
لا أنا ما طلبتهم بالعفو، أنت الأول تبحثي عن نصيب جدتك.
تقريبا السدس أنا أعرفه تقريبا.
السدس. إذن أعمامك لهم السدس. أنت وإخواتي قسمتوا التركة دون أن تعطوا الأعمام السدس.
الأخ الكبير قال مش هعطي.
اصبري علي بس. أنتوا قسمتوا التركة دون أن تعطوا الأعمام السدس.
بالضبط كده.
قسميها على أنك أعطيت الأعمام السدس، فنصيبك سيكون مثلا 100.
ماشي.
وإذا قسمتيها دون أن تخرجي السدس سيكون نصيبك 150 مثلا.
ماشي.
اللي يخصك أنت شخصيا الفارق كمثال 50 جنيها مثلا. ترديها لأعمامك وتنصحي إخوانك برد المظلمة إلى أعمامك، لأنك أنت وهم ليس لكم نصيب في الجدة أصلا.
بالضبط كده.
هذه وصية وجبة لا اعتبار لها في الشريعة.
في عمة سامحت قالت أنا مسامحة خلاص أوكي.
الذي سامح الحمد لله، الذي لم يسامح حرري مالك أنت بنفسك كما قلت لك.
طب ولو ده وقع مشكله بيني وبين اخواتي انا عايز
اقدر المشكله فيه. الان احسن من المشكله في الاخره.
بالظبط كده.
اخواتك حرام بيسرقوا الان. هياكلوا ظلم. والنبي يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، قيل كيف انصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. يعني اخوانك الان اكلوا ميراث اعمامك، سيحاسبوا في الاخره ويصلون نارا اذا لم يتاب عليهم، فبدلا من أن يعرضوا لعذاب الله ويردوا المظالم إلى الله يوم القيامة يردوها في الدنيا. فإن غضبوا منك فيوشك أن يرضيهم الله عنك. قال في الأثر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم. السلام عليكم.
ممكن أسأل يا شيخ ثلاث أسئلة؟
تفضلي يا أختي. تفضلي.
أول سؤال عندي، أنا مش من السعودية، أنا من مصر طبعا، وهو يعني لما عاداتنا في الصعيد إن إحنا اختلاط الأخوة يتزوجوا مع بعض في نفس البيت، فأنا عاوزة أتنقب مثلا وأعيش معهم بالنقاب في البيت. فهناك يعني في جهل جامد خيط يعني ممكن يكون إيه إن هم يتريقوا علي. فما حكم الدين في هذا؟ ثانياً أنا راح أعمل عمرة وعاوز أعمل الوالد عمرة متوفى هو. فمن الإحرام طبعاً يا أحرم من الإحرام طبعاً وأنا وعمرة لأبي وعمرة لي.
السؤال الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تشكو أنها تعيش في بيت عائلة في صعيد مصر، والبيت لم يتربى على السنة إنما تربى على الاختلاط، وتريد أن تنتقب فتخشى أن يسخر منها أحماؤها أو زوجات أحمائها. فتحملي لوجه الله وانتقبي، لأن خطر الحما أخو الزوج خطره أشد من الموت أو كالموت، قال عليه الصلاة والسلام الحم والموت. فانتقبي ولا تختلطي بالرجال الأجانب وإن كانوا أزواجا وإن كانوا إخوة لزوجك. أما عن العمرة فأتمري لنفسك، إذا ذهبت إلى مدينة رسول الله أهلي بعمرة من المدينة لأبيك أو لأمك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إني أحبك لله ورد الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
ربنا يرفع قدرك. والله سؤال يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة حكم جلسة الاستراحة.
نعم.
الأمر الثاني، أنا أحتاج يعني أحتاج إلى رقم فضيلتك في أمر هام. والله جزاك الله خيرا.
وياكم. خذ الرقم. أما عن جلسة الاستراحة في الصلاة، وهي جلسة يجلسها المصلي خفيفة إذا قام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ليس فيها ذكر ولا تشهد. هذه الجلسة هل هي مسنونة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أقول بالله التوفيق في جلسة الاستراحة وجهان للعلماء، بأي ما أخذت فلا جناح عليك. فالذين قالوا إنها مستحبة قالوا لأن مالك بن الحويرث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شباب، جلسوا عنده زمنا فعلمهم النبي الصلاة، وكان يجلس جلسة، الحديث في البخاري، قبل أن ينهض للركعة الثانية وجلسة قبل أن ينهض للركعة الرابعة، سموها جلسة الاستراحة. فهذا مستند القائلين بأننا نجلس جلسة الاستراحة، وقد قال النبي لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الذين قالوا بعدم مشروعية جلسة الاستراحة قالوا إن مالك بن الحويرث نعم صح حديثه، لكن أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة رسول الله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كبير السن فكان بدينا بعض الشيء، فكان يجلس هذه الجلسة لعدم استطاعته النهوض مرة واحدة، فكان يجلس الجلسة خفيفة ثم يعتمد على الأرض ثم يقوم. فقالوا إن جلوس النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجلسة لعلة، وهي البدانة، ليس لكونها تعبدية في الصلاة إنما للبدانة، بدليل أنه ليست فيها أذكار. فهذا مستند القائلين بجوازها الأول قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأوه يصلي ويجلس جلسة الاستراحة. القائلون بعدمها قالوا إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لعلة كبر السن، وكان لا يتحمل أن ينهض مرة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عم الشيخ، بس بدي أسألك بس على السؤال اللي فيه وأخواتك في الرضاعة، هل يجوز إن الواحد يرضع مع أخته من أم تانية وياخذ أخت اللي رضع معها، ولا لا يجوز؟
عفوا يعني انت الان رضعت من امرأة
تانية
انت وبنت من البنات فانت اصبحت اخا للبنت هذه من الرضاعة.
طب اخواتها البنات لا يجوز ان اخد اخواتها
اخوات البنت اللي رضعت معك هم بنات المرأة التي رضعت منها من بنات غرب.
نعم الشيخ قال يجوز ان اخد اختها.
اصبر افهم معي افهم.
ماشي عم الشيخ ماشي.
هم البنات هؤلاء أخوات اللي أنت رضعت معها هم أبناء المرأة التي رضعت منها أم لا؟ أبناء المرأة اللي أنت رضعت منها.
نعم
لا إذا كانوا أبناء اللي أنت رضعت منها يكون جميعا أخواتك من الرضاعة. بارك الله فيك. ولا يحل لك أن تتزوجها.
ولا يحل لا يتزوج إنما أخويا ينفع أن يعني يتزوج.
أخوك ينفع من تعرفه كويس الحمد لله. نعم
ماشي عم الشيخ شكرا لك. شكرا مع السلامة.
هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة محفوظة داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر معلمة الناس أمر دينهم وما ينفعهم في دنياهم. هذا وأسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر ويسلموا لله رب العالمين. فرب العزة يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وأسأل الله سبحانه أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار. وأسأل الله أن يهدي الذين يفكرون في وضع الدساتير إلى كتاب الله فهو خير كتاب وخير دستور كتاب الله وسنة رسول الله. فلا أدري ما بالهم في اختلاف وشقاق وسيبقون هكذا مختلفين وفي شقاق ما داموا معرضين عن كتاب الله ومعرضين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنهيب بالمجلس العسكري وبالقائمين على مجلس الشعب أن يتركوا ما هم فيه من تعب ونكد وهم ويقبلوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير كتاب وربنا لا يضل أبدا ولا ينسى أبدا ولا يخطئ ربنا أبدا وما فرط في الكتاب من شيء. فلماذا ترهقوا أنفسكم وترهقون الناس معكم واليوم تحذفون شخصا وغدا تأتون بآخر وتأتون بجاهل وتأتون بعالم وتأتون بمن يفهم ومن لا يفهم لوضع الدساتير وعندكم كتاب الله سبحانه وتعالى. إنه في الحقيقة ينبغي أن يشكر الأمير السعودي نايف بن عبد العزيز لما أعلنه في مقالته الوجيزة إن السعودية دولة مسلمة دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من بركة بكتاب الله وسنة رسول الله. يا له من امتثال لقول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الله سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. لقد قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فجدير بالمجلس العسكري ومجلس الشعب أن يريحوا أنفسهم ويريحوا العباد ولا يضلوا العباد. عندنا كتاب الله وربنا لا يضل ولا ينسى وما فرط في الكتاب من شيء. عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألموا إلى الكتاب العزيز ودعكم مما أنتم فيه من العبث، دعكم مما أنتم فيه من الجنون، دعكم مما أنتم فيه من اختيار هذا وذاك.